شفنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان شخصية استثنائية في تاريخ العرب، الوحيد اللي نجح في انه يوحدهم تحت لواء رسالة التوحيد. وخلونا نقف وقفة هنا بس عشان نوضح نقطة بسيطة قبل ما نكمل. ناس كتير من اخواننا الشيعة اعترضوا على الحلقة اللي فاتت لما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوصاش بالخلافة لحد من بعده، وترك المسألة للاجتهاد البشري عادي. اعترضوا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافة لسيدنا علي، فهل ده حصل فعلا؟ لو حبينا نحتكم للنصوص المتاحة فللأسف مش هنتفق، لأن المرجعية مختلفة. النص اللي بيحتكم ليه الشيعة حسب مقاييسنا العلمية احنا كسنة ملهوش أصل، رواية ضعيفة ومختلقة أو مكذوبة. فخلونا نحتكم للمنطق بعيدا بقى عن صحة وضعف الروايات، وتعالوا نفكر. أولا في موقف وقضية بالخطورة دي، هل من المنطق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرش المسألة دي في خطبة الوداع اللي كان بيخاطب فيها المسلمين كلهم، وبدل كده يكلمهم في الموضوع ده في طريق عودته للمدينة؟ ثانيا، فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافة من بعده لعلي بن ابي طالب بتقول ببساطة ان المسلمين كلهم تواطؤوا ضد سيدنا علي وعصوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجة اللي مستحيل تحصل. وان حصلت فهل النبي صلى الله عليه وسلم هيؤمر على المسلمين حد هم مش عاوزينه لدرجة ان كلهم يعصوا امره بالشكل ده؟ ثالثا، نص الرواية المذكورة ما فيهاش أي كلام عن الخلافة أو البيعة، والكلام يحتمل أكتر من معنى. الرواية بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، الكلام ده شكله مدح وثناء، ما فيهوش أي كلام عن الخلافة. في قضية لازم الكلام فيها يكون واضح ومحدد ومفصل ولا يحتمل أكتر من معنى عشان ما يحصلش فتنة. إزاي يعني؟ تعالوا نشوف مثلا سيدنا أبو بكر لما حب يوصي لحد بالخلافة من بعده عمل إيه؟ أولا استشار المهاجرين والأنصار قبل ما يوصي، سألهم رأيكم إيه في عمر بن الخطاب؟ الحاجة اللي كان لازم هيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل يولي على الناس حد هم مش عاوزينه ومن غير ما ياخد رأيهم. ثانيا كتب عهد واضح ومفصل بيقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلام واضح هو. فأي كلام عن إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب من بعده من غير ما يكون ده باستشارة المسلمين وبكلام واضح ومفصل، ده بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن أي تصرف غير اللي عمله سيدنا أبو بكر في موقف بالخطورة دي يعتبر تصرف غير مسؤول، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمل كده. فكروا في المسألة بالشكل ده وشوفوا منطقية ولا لا. وخلونا نستكمل رحلتنا. يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التفاعل البشري الطبيعي، وبدأت نفوس ناس كتير تظهر على حقيقتها. ناس كتير من اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب قرروا انهم خلاص مش لاعبين، ملناش دعوة بالدولة الجديدة بتاعتكم دي، وكل واحد مع نفسه. فأخذ سيدنا أبو بكر قرار سياسي لتحقيق المصلحة الشرعية بأنه يحارب الانفصاليين دول عشان الدولة ما تنهارش، فيما عرف بحروب الردة، اللي كانت ردة عن البيعة أولا وانفصال عن الدولة. مش كل الناس ارتدت عن الدين، ناس كتير كانوا مسلمين عادي بس مش عاوزين دولة وعاوزين يرجعوا زي الأول قبائل متفرقة في الصحراء كده. والموضوع ما وقفش على كده، استمرت الصراعات لغاية ما وصلت لانقسام المسلمين لسنة وشيعة، والحياة اتعقدت جدا سياسيا بمرور الوقت. يعني مثلا في نهاية القرن الهجري الأول كان تصور أي عربي مثلا عن الحياة الراغدة السعيدة هو زوجة جميلة بيت واسع وفرس قوي وأصيل، اللي عنده الحاجات دي كده ملك زمان. ولكن في القرن اللي بعده التصورات اختلفت، بقى الحلم هو أعلام بترفرف، عروش عالية، جيوش قوية، بقى التصور ضمن دولة. دخلنا مرحلة صراع العروش بعد ما كنا قبائل بتهيم على وجهها في الصحراء. العرب لما كانوا قبائل متفرقة كانوا بيتصارعوا على الموارد، المية، المرعى، لكن لما بقى في سلطة سياسية الصراع بقى على مين اللي يحكم، الصراع بقى على العرش. عشان كده يمكن من المفارقات العجيبة ان في اللغة العربية العرش هو سرير الحكم وهو برضو الخشبة اللي بيتشال عليها الميت. طب ليه الصراعات دي بتظهر؟ لأننا بشر وفي ناس كتير عندها عبودية الزعامة إنه يكون زعيم وحواليه أتباع كتير، لدرجة إن في ناس قالوا إيه ده؟ ما النبوة حلوة هي وبتجيب أتباع وسلطة وبتاع، طب أنا كمان نبي ومحدش أحسن من حد. من أشهر المدعين دول كان مسيلمة الكذاب اللي كان بقاله أتباع بالفعل في شرق الجزيرة العربية، وعمل لهم أذان للصلاة وقرآن مخصوص كمان. إيه ده؟ قرآن كمان؟ ده إيه الحلاوة دي؟ أمال؟ وصور كمان، حاجة زي الفل الصراحة، زي سورة الضفدع مثلا. إيه سورة الضفدع دي؟ بتقول إيه؟ بتقول لك يا سيدي يا ضفدع ابنة ضفدع نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، يا ضفدع نقي نقي إلى كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الطين تفارقين ولا العذوبة تمنعين. شايفين العرب ذات نفسهم لما حاولوا يقلدوا القرآن طلع منهم إيه؟ موضوع مسيلمة ده بدأ من قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشاركوا السلطة ويقسم الجزيرة العربية بينه وبينه بالنص، وإنه مستعد يبيعه بشرط إنه يخلفه. بس طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مش مدعي، مش ممكن يقبل عرض زي ده. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة حس إن الفرصة جات له عشان يقش كل شيء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عدو صريح للدولة الإسلامية في المدينة لأنه عاوز دولته هي اللي تسيطر على الجزيرة، وبدأ يتحالف مع كل أعداء الدولة الإسلامية من الطامعين في السلطة، زي امرأة نجدية اسمها سجاح كانت زعيمة قومها برضه، واتجوزها في النهاية وأعلنوا الحرب على المسلمين، فقتلهم سيدنا أبو بكر الصديق بجيش بقيادة خالد بن الوليد، وقتل مسيلمة في معركة اليمامة اللي استشهد فيها أكتر من 1000 مسلم، عشان تعرفوا المعركة كانت كبيرة قد إيه، لدرجة إنها سميت بحديقة الموت. حالة مسيلمة الكذاب ما كانتش هي الحالة الوحيدة، حالة الردة أو التراجع عن البيعة مع دولة الإسلام في المدينة المنورة كانت انتشرت زي النار في الهشيم في قبائل كتير، ولكن سيدنا أبو بكر كان واقف لهم حائط سد منيع ضد انهيار الدولة، وقدر يقضي بالفعل على الحالة دي واستقرت أركان الدولة الجديدة. الحاجة اللي كانت إعجاز الحقيقة عشان تستوعب قيمة الإنجاز اللي حققه سيدنا أبو بكر، بص على اليمن النهاردة مثلا وإزاي آلاف من الشعب اليمني من رجال القبائل بقالهم سنين مدوخين الإمارات والسعودية اللي عندهم أحدث أسلحة في العالم. الإمارات والسعودية عجزوا عن انهم يسيطروا على الوضع في اليمن بكل الامكانيات اللي عندهم، فتخيل بقى ان سيدنا ابو بكر قدر يسيطر على الوضع في الجزيره العربيه كلها في اقل من سنتين بس. الحاجه اللي مش ممكن تتم الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، اللي لا يرضى ان دوله الاسلام الوليده دي تنهار بالسرعه دي. حروب الرده صححت المسار، وكمان ادت المسلمين خبره قتاليه في المعارك الكبيره اهلتهم للمعارك الاكبر اللي جايه بعد كده خارج الجزيره العربيه. فسيدنا ابو بكر نجح في تثبيت الدوله والسيطره على الجزيره العربيه، وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب من بعده بدات مسيره الفتوحات اللي وصلت لكل اركان الارض وضمت تحت مظله الاسلام شعوب تانية كتير، وبقت المسألة مسألة وقت قبل ما الشعوب التانية دي يكون عددهم أكبر من عدد العرب أصلا في الدولة الإسلامية. وفي سنة واحدة بس المسلمين هزموا الإمبراطورية الرومانية في معركة اليرموك، وهزموا الإمبراطورية الفارسية في معركة القادسية، اللي هو العالم كان كله بيتفرج ويقول إيه الجنان ده، الدولة بنت امبارح دي تحارب أقوى إمبراطوريتين في الكوكب في سنة واحدة وتهزمهم، الحاجة اللي بمقاييس الدنيا مستحيل، ده تأييد وتوفيق ربنا. طب هو ليه الفتوحات أصلا؟ ما كان المسلمين يقعدوا في الجزيرة وخلاص؟ السؤال ده ما يسألهوش غير حد ما عندوش أي فكرة عن الواقع الجغرافي والسياسي لأيامها ولا حتى النهاردة. بس أيامها كان واضح أكتر، أيامها كان القانون الدولي اللي بيحكم العالم ببساطة هو إن أي دولة لا تتوسع هتنهار واللي حواليها هيحتلوها ويتوسعوا على حسابها، عشان كده بقاء الدولة واستمرارها مرهون بتوسعها، ده القانون اللي كان بيحكم كل العالم، عشان كده ظهرت الإمبراطوريات العظمى اللي زي فارس والروم اللي كانوا مقسمين الكوكب ما بينهم. ولكن برضو صعود القوة العربية والإسلامية الجديدة دي كان مش طبيعي أبدا، كان معجز واستثنائي جدا، زي ما قلنا وزي ما وصفوا ابن خلدون إن ربنا هيأ كل الظروف المواتية في وقت واحد، إمبراطوريتين عجزوا وشاخوا، وقوة إسلامية شابة جديدة كلها حماس وإيمان وأيديولوجية واحدة بتوحدهم. طب وليه اللي حصل ده إعجاز يعني؟ فكر في عامل واحد بسيط جدا في المعادلة دي، هو جيش المسلمين عدده قد إيه؟ تعداد سكان الجزيرة العربية كلهم على بعض أصلا قد إيه مقارنة بإمبراطوريتين زي فارس والروم؟ فهمت ليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين للتكاثر وإنه سيباهي بهم الأمم يوم القيامة؟ الأمة دي كانت محتاجة قوة بشرية عشان تشيل الدين ده، بالظبط زي ما دولة زي أمريكا النهاردة واللي تعداد سكانها قرب على 400 مليون فاتحة باب الهجرة ليها وبتدي جنسية وبتشجع مواطنيها على الخلف لأنهم عارفين إن البشر قوة. ولكن بالتدريج شوية بشوية مع نمو الدولة الإسلامية عدد السكان بقى بيزيد، وحدود الدولة وصلت لأركان العالم المعروف وقتها لغاية ما وصلوا الحارة سد حواجز طبيعية زي ساحل المحيط اللي وقف عنده عقبة بن نافع وقال يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. وتكبر الدولة الإسلامية وتغتني وتستمر الفتوحات بعد ما أرسى سيدنا أبو بكر أركان الدولة، ومن بعده سيدنا عمر بعدله وضع أسس العدالة الاجتماعية وحرص على ألا يكون المال دولة بين الناس. ولكن الأيام الجميلة اللي في البداية دي تنتهي بصدمة لما يتم اغتيال سيدنا عمر بطعنة من أبو لؤلؤ المجوسي وهو بيأم المسلمين في صلاة الفجر. ولكن سيدنا عمر كان وضع بالفعل منظومة لاختيار وانتخاب الحاكم من بعده، لجنة من أهل الحل والعقد، ووقع اختيارهم على سيدنا عثمان بن عفان، وللأسف في عهده هتظهر الصراعات السياسية على السلطة أكتر وتحصل الفتنة بين المسلمين، وهيتم حصار سيدنا عثمان في بيته واغتياله في النهاية. وهنا بقى بدأت تظهر أزمة تانية، القضية ما بقتش بس صراع على السلطة، لا ده بقى فيه صراع ايديولوجي كمان، ان كل طرف مؤمن تماما انه على الحق وان الحق واحد ولا يتعدد. الصراع اللي مازال مستمر لغاية النهاردة، واللي أبسط مثال عليه أسطورة إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف سيدنا علي من بعده اللي اتكلمنا عنها في الأول، واللي لا النصوص بتاعتها تصح، وإن صحت حتى فهي لا تثبت شيء أصلا بل وتسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته أساسا. وسيدنا علي بن أبي طالب يتولى الخلافة بعد سيدنا عثمان ويمشي في نفس طريق سيدنا عمر بن الخطاب من الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن استمرت توابع فتنة مقتل سيدنا عثمان في عهده بسبب المطالبة بالقصاص من اللي قتلوه، اللي بسببها قامت معركة الجمل الشهيرة، وظهر على الساحة كمان معاوية بن أبي سفيان اللي كان بيحكم سوريا بالفعل، واللي برضه كان بيطالب بالقصاص لسيدنا عثمان كونه قريبه من بني أمية برضه. المطالبة اللي بسببها قامت معركة صفين اللي استمرت 4 شهور تقريبا، واللي كانت معجنة آلاف بيحاربوا بعض، والموقف ما كانش في صالح معاوية تماما، فافتكر سلاح ما استخدمهوش لسه في المعركة، كتاب الله المصحف. لأول مرة في التاريخ الشنطة فيها كتاب دين، فرفع رجال معاوية المصاحف على أسنة الرماح واتفقوا على تحكيم القرآن بين طرفي المعركة. لو واخدين بالكم أنا مش حابب أدخل في تفاصيل كتير في الفترة دي، لأن الناس بتسيب الموضوع الأساسي وتقعد تتخانق بقى هم هيقفوا في صف مين، ولأن احنا بنتكلم عن تاريخ طويل مستمر لغاية يومنا النهاردة، فالأهم اللي هنركز عليه أثر كل ده على واقعنا النهاردة مش تفاصيل اللي حصل في الماضي. لكن الشاهد إن الصراعات السياسية اللي حصلت بين المسلمين نفسهم ومعركة واحدة بس زي معركة صفين دي استشهد فيها 70,000 من الطرفين، العدد المهول اللي ما حصلش في تاريخ المسلمين قبل كده ولا حتى في معاركهم مع الفرس والروم. وبالرغم من العدد الضخم ده المعركة في النهاية ما حسمتش أي شيء، وفضل الناس مختلفين. الحاجة اللي ضربت وحدة المسلمين في مقتل النبوءة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن انقسام الأمة إلى طوائف، عشان نفهم حاجة، إن إحنا بشر وإننا مش عايشين في جنة، وإن البحث عن الحق وتأييده هيفضل موجود لغاية يوم القيامة، وإلا هنتحاسب على إيه في الآخر أساساً. ونشوفكم على خير إن شاء الله.